الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، هذا هو الجزء الثاني من هذا الدرس التاسع من دروس التفسير، وكنا قد توقفنا عند قول الله تعالى من سورة آل عمران: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. أي يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا يوقعك في الحزن أيها الرسول، لا يوقعك في الحزن الذين يسارعون في الكفر مرتدين على أعقابهم من أهل النفاق، فإنهم لن ينالوا الله بأي ضرر، وإنما يضر أنفسهم بارتدادهم عن دين الله تبارك وتعالى. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، أي يريد الله عز وجل بخذلانهم ألا يجعل لهم نصيبا في الآخرة، ألا يجعل لهم نصيبا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. وفي قول الله عز وجل: وليحزنك الذين يسارعون في الكفر، علامة ودليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحزنه كفر الناس وارتدادهم عن دين الله عز وجل. وقد دلت آيات كثيرة على هذا المعنى في كتاب الله عز وجل، منها قول الله تبارك وتعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وقوله جل ذكره: فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وقوله تبارك وتعالى في سورة الكهف: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث آسفا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام وهو الداعية الحريص على هداية قومه، كان صلى الله عليه وسلم يحزن عليهم ويتأسف أسفا شديدا عليهم، وهذا من حرصه صلى الله عليه وسلم ورحمته وشفقته بقومه، وهو الذي قال فيه ربه تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال الله عز وجل: يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم، إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. أي إن الذين اشتروا، أي استبدلوا الكفر بالإيمان فارتدوا عن دين الله عز وجل وفضلوا الكفر على الإيمان، لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب عظيم، لأن الله عز وجل لا يضره كفر الكافرين ولا معصية العاصين. هو القائل سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: لو يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالله عز وجل لا تنفع طاعة الطاعين ولا تضره معصية العاصين أو كفر الكافرين. يعني إن أطاع الإنسان فلنفسه، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ففي هذه الآية يقول الله تبارك وتعالى: ولا يظنن الذين كفروا بربهم وعاندوا شرعه أن إمهالهم وإطالة عمرهم على ما هم عليه من كفر خير لأنفسهم، ليس الأمر كما ظنوا، وإنما نمهلهم ليزدادوا إثما بكثرة المعاصي على إثمهم ولهم عذاب مهين، أي مذل. وكنا قد ذكرنا قبل ذلك أن الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى قال بأنك معنى كلامه يعني: إذا رأيت الله عز وجل يتوعد قوما بالعذاب المهين فاعلم أن هذه الآية في الكافرين، فاعلم أن هذه الآية في الكافر. وفي هذه الآية إرشاد لكل الناس أنه إذا وسع الله عز وجل عليهم وأسبغ عليهم من نعمه في الدنيا مع إقامتهم على معصية الله عز وجل فليس هذا دليل على محبة الله لهم، ولكن هذا استدراج ومكر من الله بهم. فعلى الإنسان إذا رأى نفسه مقيم على معصية الله عز وجل مع كثرة نعم الله عليه، عليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله عز وجل وأن يحذر من مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. كما قال الله تبارك وتعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال سبحانه وتعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وقال الله عز وجل: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فأمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، أي ما كان من حكمة الله عز وجل ليترك المؤمنين مختلطين بالمنافقين، بل جعل الله عز وجل لهم اختبارات وامتحانات ليتميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب، حتى يميز الخبيث من الطيب، يميزهم بالتكاليف الشرعية والابتلاءات القدرية. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، لتعرفوا المؤمن من المنافق، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، أي ولكن الله عز وجل يطلع بعض خلقه كبعض أنبيائه ورسله على الغيبيات، كما أطلع الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم على المنافقين وعلى أسمائهم. فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطبقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. أي ولا يظنن الذين يبخلون بما آتاهم الله من النعم تفضلا منهم فيمنعون حق الله فيها، لا يظن أن ذلك خير لهم بل هو شر لهم، لأن ما بخلوا به سيكون طوقا عليهم يوم القيامة. الإنسان إذا من الله عز وجل عليه بنعم هذا يحتاج إلى شكر، ومن شكر نعمة الله عز وجل أن يخرج الإنسان حق الله في المال وفي أموالهم حق معلوم، فهذا الحق إنما هو ملك للفقراء، ملك إيه؟ للفقراء، فيجب أن تخرجه لهم، لكن أن تبخل فتظن أن هذا خيرا لك، لا، بل هو شر لك وسيكون طوقا على رقبتك يوم القيامة. وقد جاءت الأحاديث والأثار في بيان هذا المعنى، فمن ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يمثل الله له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان، أي ثعبانا أقرع، يعني سقط شعره من كثرة السم، له زبيبتان ثم يلزمه يطوقه يقول: أنا كنزك أنا كنزك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاة ماله فلم يؤدي زكاته مثل له شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بليه زمتيه، يعني يمسكه إيه من شتقيه يقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير، أي ولله وحده يؤول ما في السماوات والأرض وهو الحي سبحانه وتعالى بعد فناء خلقه، والله عليم والله بما تعملون خبير، أي خبير بدقائق ما تعملون وسيجازيكم عليه. ففي هذه الآيات الكريمات عدة فوائد عظيمات، منها أنه لا ينبغي للعبد أن يغتر بإمهال الله له، بل عليه المبادرة إلى التوبة ما دام في زمن المهلة قبل فواتها، وأن البخيل الذي يمنع فضل الله عليه إنما يضر نفسه بحرمانها المتاجرة مع الله الكريم الوهاب وتعريضها للعقوبة يوم القيامة. ومن الفوائد أيضا يا شباب ماشي فضل فائدة الأولى من أين أخذت هذا المعنى من هذه الآيات؟
ولا يحزنك الذين يسرعون في الكفر إن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يهديهم
أيوه
لكن له لا يستطع لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد.
أحسنت ما شاء الله تأمل عميق.
ولا يحسبن الذين يسرعون في الكفر لا ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا
خير لأنفسهم
ليس معنى زيادة النعمة أن الله يعني نعم عبده ويحبه إنما يمكن
الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب ولكن لا يعطي الهداية والتقوى إلا لمن يحب. قرأنا قول الله عز وجل أمس هذا بيان للناس البيان ده كله إيه للناس وهدى وموعظة للمتقين. الهدى والموعظة لمن؟ أما البيان لكل إيه لكل الناس لكل من يفهم لكل من يعقل. طيب أحسن أحسن الله جميل بارك الله شيخ محمد جابر
أن الله سبحانه وتعالى غني عن خلقه مسؤولية تنفع الله ولا تضر بمعصية
الرأس. أحسن. طيب شباب يا مولانا تفضل.
قول الله عز وجل ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب.
نعم.
موقع الآية بعد ذكر امتحان وتصفية وهذه أزمات تصفيكم أيها المؤمنون وتعرفون المنافق من المؤمن وتعرفون الصادق من الكاذب ويظهر كل على حقيقته ويميز الله عز وجل بهذه الفتن الخبيثة من الطيب. فهذه حكمة الله عز وجل في ابتلاء المؤمنين وتحصين بهزيمتهم وبعلوهم أو الإمهال للكافرين واتصالين في بعض الأيام
والمرات. جميل أحسنت سمير تفضل.
لا ما يحسن أن الإنسان ربنا بأي حاجة وإنتهاله نعم طبعا فيجب أن هو يتصدق منها ويطلع لأنه هو قدام الصنع الله وأصلا الشخصان مصنع الله لو كانت
دامت في غيره ما كانش يكفي. تمام جميل بارك الله فيك. أخذ صاحبك. قال الله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. في هذه الآية يخبر الله عز وجل أنه سمع قول اليهود حينما قالوا إن الله فقير حيث طلب منا القرض ونحن أغنياء بما عندنا من أموال. فالله عز وجل توعدهم بأنه سيكتب ما قالوا وما فعلوا بقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. هذه الآية لما نزل قول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فقال هؤلاء اليهود الأغبياء الله يطلب منا القرض هو فقير ونحن أغنياء في غنى عنه. وقد قال الإمام محمد بن إسحاق في السير صاحب السير يعني قال حدثني محمد بن أبي محمد قال عن عكرمة أنه حدثه عن ابن عباس رضي الله عنه قال دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه بيت المدارس بيت هذا كان النصارى فوجد من يهود أناسا كثيرا قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له فنحاص وكان من علمائهم وأحبارهم، وماه حبر يقال له أشيع. فقال أبو بكر: ويحك يا فنحاص، اتق الله وأسلم، فوالله إنك لتعلم أن محمدا رسول الله قد جاءكم بالحق من عنده، تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل. فقال فنحاص: يا أبا بكر، ما بنا إلى الله من حاجة من فقر، وإنه إلينا لفقير، ما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا، وإنا عنه الأغنياء، ولو كان غنيا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم ينهاكم عن الربا ويعطيناه، ولو كان غنيا ما أعطانا الربا. فغضب أبو بكر رضي الله عنه فضرب وجه فنحاص ضربا شديدا وقال: والذي نفسي بيدي، لولا الذي بيننا وبينك من العهد لضربت عنقك يا عدو الله، فأكذبونا ما استطعتم إن كنتم صادقين. فذهب فنحاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبصر ما صنع بي صاحبك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: يا رسول الله، إن عدو الله قد قال قولا عظيما، زعم أن الله فقير والنوم عنه أغنياء، فلما قال ذلك غضبت لله مما قال، فضربت عنقه، فضربت وجهه، فجحد ذلك فنحاص، أنكر أنه ما قال هذا، وقال: ما قلت ذلك. فأنزل الله فيما قال فنحاص ردا عليه وتصديقا لأبي بكر: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، إلى آخر الآية. قول الله عز وجل: سنكتب ما قالوا، هذا تهديد ووعد، كل قول يقول الإنسان أو يكتبه سيكتب سيسجل، فليحذر الإنسان مما يقول، فليحذر مما يكتب. وقتلهم الأنبياء بغير حق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق، فسوف يجازيهم الله عز وجل على فعلهم شر الجزاء. ذلك، أي هذا الذي سيحصل لهم، ذلك بما قدمت أيديكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد. فيقال لهم ذلك تحقيرا وتصغيرا لهم، هذا العذاب وهذا الخزي إنما هو بسبب ما فعلتم، وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا، أي من صفات هؤلاء أيضا الكذبة المفترون على الله عز وجل وعلى أنبيائه، الذين قالوا: إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. زعم هؤلاء وافتروا على الله عز وجل أن ربنا أوحى لهم ألا يؤمنوا لرسول حتى يكون من معجزات هذا الرسول ألا يتصدق أحد بصدقة فيقبلها الله إلا جاءت نار من السماء فأكلت هذه الصدقة، فتكون دليلا على قبول الله عز وجل تلك الصدقة. هذا الافتراء الأول، ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. فذكروا أن الله عهد إليهم ذلك، وثم أيضا افتروا مسألة القربان. فالله عز وجل يقول لنبيه: قل لهم قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلت فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. يعني أرسل الله عز وجل إليكم رسل بالحجج والبراهين وبنار تأكل القرابين المتقبلة، فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، يعني لما قابلتموهم بالتكذيب والمخالفة لأمرهم إن كنتم صادقين في قولكم بأن الله عهد إليكم ألا تؤمنوا إلا لرسول عند هذه المعجزة. إذ هذا إنما هذا هو محض افتراء وتعنت منهم، ولو جاءهم ما آمن، ولو جاءهم رسول أيضا آخر بما قال بما يريدون أيضا ما آمنوا. سبحان الله، يعني سورة البقرة سورة العمران يعني ركزت تركيزا شديدا على اليهود والنصارى، على اليهود والنصارى، وأظهر صفة بينت أو أظهر صفة لهم نقض العهد، هذه الصفة الأولى. وهيك وصفات كثيرة بدل ما أقولها لواحد، أنا ممكن الافتراء على الله هذا واحد. عفوا، نقد كده أن عدد صفات هؤلاء لعنهم الله. سورة البقرة وسورة العمران أفاضت في الحديث عن اليهود والنصارى، وذكرت مجموعا من صفاتهم الذميمة. أنا ذكرت أول صفة نقض العهود. الشيخ محمد أذكر صفة من صفاته الحسد، يذكر آية كده ودى كثير من آية كتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا. لحظة، وفي آية أيضا بنفس المعنى في سورة آل عمران، طيب نأتي ما معنى بعد قليل إن شاء الله. طيب، فمن صفاته من نقض العهود الحسد. إيه كمان؟
عدم ال...
قولي عبد الله.
عدم العمل بما علم، فمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي في الزمان ولم يعمله بذلك.
نعم، عدم العلم العمل بما في كتابه. تمام. ولقد جاءكم موسى بالبينات وبالذي قلتم. تمام. تحريف كلام الله عز وجل. يشترون بآيات الله إيه؟ ثمنا قليلا. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. شيخ محمود الكذب. نعم طيب، هم أيضا كذبوا غير ذلك، قالوا إيش؟ فقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودات، وافتروا أيضا قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، كانوا يأكلون أموال العرب والمشركين ويقولوا ليس علينا ذنب في أكل أمواله. نعم الشيخ محمود
سوقي أدبي يعني مع الله ومع رسل.
نعم، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا لموسى عليه السلام لما قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذون هزوا، هذا من سوء أدبهم مع نبيهم. طيب شيء أيوة. جميل جميل ما شاء الله. أيق الصحابك يا
أخي.
ما شاء الله عليك. أيوة حسنت. أيوة. قلوبهم يعني أقسى من الحجارة يا أخي. أيوة. يعني كفر ما بعده كفر. وأيضا لما كنت أدعو لنا ربك يعني أي قوم هؤلاء صدق قول الله فيهم ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك ذلك الحجارة أو أشد قصوة، يعني بل أشد قصوة. لا خلاص بقى بارك الله فيك. طيب أيوة إن شاء الله. أنا أكلف أحدكم بواجب ألا وهو هيستخرج لنا من خلال سورة البقرة وسورة آل عمران الصفات الذميمة لليهود والنصارى، يذكر الصفة وآية أو آيتين يدلل بهم إيه على هذه الصفة. ولو مني جائزة غدا إن شاء الله تعالى.
فضل.
أيوة.
قال الله تعالى عن أشياء
عندك في قصة البقرة أظهر قصة على جدالهم وعنادهم. طيب قال الله تبارك وتعالى أين توقفنا يا شباب الذين قالوا إن الله إلى علينا. نعم، فلما قتلتموه إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبور والكتاب المنير. هذه تسلية من الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام، أي فإن كذبك أيها النبي فلا تحزن، في عادة الكافرين فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات أي بالأدلة الواضح، والزبور أي الكتب المجتملة على المواعظ والرقائق، والكتاب المنير أي والكتاب الهادي بما فيه من الأحكام والشرائع. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس ذائقة الموت أي كل نفس لابد أن تذوق الموت فلا يغتر مخلوق بهذه الدنيا. ومن الآيات الدالة على أن كل نفس ذائقة الموت منها قوله تعالى أينما تكون يدركم الموت لكنتم في بروج مشيد أينما كلكم
كل من عليها
فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وما جعلنا البشر من قبلك الخلد فإن مت فهم خالدون فإذا كان أسرف الخلق سيموت فمن دونه من باب أولى ذلك ما كنت منه تحيي بارك الله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم الخلد إلى مضاجعهم فلا يطمئن إلى هذه الدنيا إنسان وإنما توفون أجوركم يوم القيامة أي وإنما تعطون أجور أعمالكم كاملة يوم القيامة غير منقوصة والإنسان يوم القيامة يوفى أجره ولا يظلم فلا يخاف ظلما ولا هضما لا تخشى إنسان يوم القيامة لا يظلم أبدا لا يخشى أن ينقص من حسناته ولا أن يزاد عليه من سيئات لم يعملها لأن ربنا وما ربك بظلام للعبيد سبحانه وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فمن زحزح عن النار ودفع عنها وأدخل الجنة فقد فاز الفوز الكامل أن هذه النجاة حقيقية أن يزحزح الإنسان عن النار ويدخل الجنة وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فمتاعها زائل فلا يتعلق بها إلا مخدوع بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى وقد جاء حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يبين فيه بعض معاني هذه الآية قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه يبقى حاجتين لو عملتهم تزحزح عن النار وتدخل الجنة الصفة الأولى أن تحرص على الثبات على دين الله عز وجل فلتأتيه منيته يعني يأتيه الموت وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وهذا معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقلنا كيف تحصل الإنسان على الثبات بشيئين الشيء الأول بسؤال الله الثبات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة الشيء الثاني المداومة على الطاعة فإن الكريم قد جرت عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه وهو معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ما يحب أن يؤتى إليه يعني يعامل الناس بالصفة التي يحب من الناس أن يعاملوه بها لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور لا تبلون في أموالكم أي لا تختبرن أيها المؤمنون في أموالكم بأداء الحقوق فيها وما ينزل عليكم من المصائب وفي أنفسكم بالقيام بتكاليف الشريعة وما ينزل عليكم من البلاء في الأنفس وهذا وفي معنى هذه الآية قول الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ولا تسمعن من يعني فإذا كان الإنسان يعلم يقينا أنه سيبتلى عليه أن يعد نفسه للصبر وأن يهيئ نفسه للصبر على البلاء ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا أي ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من اليهود والنصارى ومن الذين أشركوا كثيرا من الأذى والطعن فيكم وفي دينكم وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور أي فإن ذلك من الأمور التي تحتاج إلى عزم ويتنافس فيها المتنافسون ففي هذه الآية يأمر الله تبارك وتعالى بالصبر على أذى المشركين وأهل الكتاب. يقول قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى ذكر حديثا بسند أن أسامة بن زيد أخبره يعني أخبر عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم راكب على حمار عليه قطيفة فدكية وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر. قال حتى مر يعني مر النبي صلى الله عليه وسلم بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول وذلك قبل المسلمة عبد الله بن أبي، فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين وعبدة الأوثان واليهود وفي المجلس عبد الله بن رواح، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة يعني الغبار خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه وقال لا تغبروا علينا، فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله عز وجل وقرأ عليهم القرآن، فقال عبد الله بن أبي أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا فلا تؤذنا به في مجالسنا ارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة بلى يا رسول الله فاغشنا به في مجالسنا فإننا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب هو عبد الله بن أبي؟ قال كذا وكذا. فقال سعد أعفو عنه واصفح. فقال يا رسول أعفو عنه واصفح والله فوالله الذي أنزل عليك الكتابة لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه ويعصبوه بالعصابة، يعني كان أهل هذه المنطقة قرروا أنه يجعلوا عبد الله بن أبي رئيسا عليهم، فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك غضب غضبا شديدا، فذلك الذي فعل به ما رأيت، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. في هذه الآية يقول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام واذكر أيها النبي حين أخذ الله العهد المؤكد رحمكم الله على علماء أهل الكتاب من اليهود والنصارى لا توضحن كتاب الله للناس ولا تكتمون ما فيه من الهدى ولا ما دل عليه من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ما كان منهم إلا أن نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم وطرحوه واستبدلوا بعهد الله ثمنا قليلا من الرئاسة والجاه والمال، فبئس هذا الذي استبدلوه. وفي هذه الآية الكريمة تحذير شديد العلماء الذين أعطاهم الله عز وجل العلم فكتموه مقابل شيء زهيد من الدنيا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وفي هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم ويسلك بهم مسلكهم، فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع الدال على العمل الصالح ولا يكتموا منه شيئا. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من سئل علما فكتمه الجمع الله يوم القيامة بلجام من نار. فهذه الآفة توبيخ من الله عز وجل وتهديد من أهل الكتاب الذين أخذ الله عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن ينوهوا بذكره في الناس ليكونوا على أهبة من أمره، فإذا أرسله الله تابعوا فكتموا ذلك وتعوضوا عما وعدوا عليه من الخير في الدنيا والآخرة بدون الطفيف والحظ الدنيوي السخيف، فبئست الصفقة صفقتهم وبئست البيعة بيعتهم. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. أي لا تظنن أيها الرسول الكريم أن الذين يفرحون بما فعلوا من المعاصي والقبائح، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا من أمور الخير، لا تحسبنهم بمفازة من العذاب، لا تظنن أنهم سينجون من عذاب الله عز وجل، لا تحسبن ولا تظنن أنهم ينجون من عذاب الله عز وجل ولهم عذاب أليم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. إن الإنسان يفرح بما فعل من المعاصي ويحب أن يحمد بما لم يفعل من الخير، فهذا كلابس ثوبي زور. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. أي ولله عز وجل وحده دون غيره ملك ما في السماوات وما في الأرض، فهو الخالق الرازق المدبر سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أي إن في خلق السماوات، في إيجاد السماوات والأرض من عدم على غير مثال سابق، وفي تعاقب الليل والنهار، لآيات لأولي الألباب أصحاب العقول السليمة الذين يتفكرون في خلق الله تبارك وتعالى في السماوات والأرض. ففي هذه الآية قول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. في خلق السماوات والأرض، أي هذه في ارتفاعها واتساعها، وهذه يعني الأرض في انخفاضها وكثافتها واتضاعها، وما فيما من الآيات المشاهدة العظيمة من كواكب سيارات وثوابت وبحار وجبال وقفار وأشجار ونبات وزروع وثمار وحيوان ومعادن ومنافع مختلفة الألوان والطعوم والروائح والخواص، كل هذا في السماوات والأرض وأكثر من هذا، لكن نحتاج إلى تدبر وتأمل واعتبار. واختلاف الليل والنهار، تعاقبهما وتقارضهما الطول والقصر، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يؤخذ من الليل ليطول النهار ويؤخذ من النهار ليطول الليل، فيطول هذا ويقصر هذا ثم العكس ثم يعتدلان، وكل ذلك بتقدير العزيز الحكيم. إن في ذلك يعني في كل هذا لآيات لأولي الألباب، أي لأصحاب العقول التامة الذكية التي تدرك الأشياء بحقائقها على جلياتها، وليس كالصم البكم الذين قال الله عز وجل عنهم: وما وكي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون. فالله عز وجل في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، فعلى الإنسان أن يتأمل في خلق الله عز وجل في السماوات وما فيها من الآيات، وفي الأرض وما فيها من العظات والعبر، وفي الليل والنهار، الشمس والقمر، في الحيوانات، في المزروعات، في النباتات، في البحار وما فيها من عجائب وقدرات لله عز وجل، وقدرات لله تبارك وتعالى، مقدرات لله تبارك وتعالى، تدل على عظمة هذا الخلق العظيم، وأن هذا الخلق بهذا التدبير بهذا الكون بهذه الصنعة العجيبة لا يمكن أبدا أن يكون وجد صدفة. هذا الكون إيجاده يدل على خالق، على أن له خالقا، ويدل على أن هذا الخالق حكيم، لأن بهذه الصنعة بهذا التقدير لا يمكن أبدا أن يفعله سفيه لا عقل له، فهذا دليل على أن الله عز وجل حكيم في صنعه وتدبيره تبارك وتعالى. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار. ذكر الله عز وجل من صفات أولي الألباب أنهم يذكرون الله على كل حال قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقد قال عمران بن حصين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكى إليه أنه أن به بواسير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وفي رواية وإن لم تستطع فمستلقيا. وقالت أمنا عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، فذكر الله عز وجل أعظم العبادات، ولا ذكر الله أكبر، وهو أسهلها، وهو أسهلها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وحمده، سبحان الله العظيم. فهو أسهل عملا وأعظم إيه؟ وأعظم أجرا. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار. فأولو الألباب يتفهمون هذه الآيات، يعقلون ما فيها، وأنها دالة على حكمة الله عز وجل، ويقولون: ربنا ما خلقت هذا باطلا، ربنا ما خلق هذه الأشياء باطلا هباء وسدا، بل خلقه الله عز وجل لحكم عظيمة سبحانه وتعالى: سبحانك فقنا عذاب النار. ومن دعاء أولي الألباب أنهم يقولون: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. أي يا ربنا إنك من تدخل النار يوم القيامة فقد أخزيته وأهنته على رؤوس العالمين، وما للظالمين من أنصار ينصرونهم يوم القيامة. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وآخر 10 آيات من سورة الكهف، من سورة آل عمران، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها إذا قام من نومه، وقال عن بعض هذه الآيات: ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. فعلى الإنسان أن يكثر من تدبر هذه الآيات الكريمة. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أي يقول المؤمنون أولو الألباب: ربنا إننا سمعنا مناديا، وهو محمد صلى الله عليه وسلم ينادي للإيمان، يدعو إليك قائلا: آمنوا بالله ربكم إلها واحدا فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا أي استرها عنا ولا تفضحنا، وكفر عنا سيئاتنا أي لا تؤاخذنا بها، وتوفنا مع الأبرار أي وتوفنا مع الصالحين بتوفيقنا لفعل الخيرات وترك السيئات. ومن تواضع هؤلاء المؤمنين أنهم قالوا وتوفنا مع الأبرار ولم يقولوا وتوفنا أبرارا. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. أي ربنا وأعطنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك من الهداية والنصر في الدنيا، ولا تفضحنا يوم القيامة بدخول النار، إنك يا ربنا كريم لا تخلف وعدك. في هذه الآيات الكريمات فوائد عظيمة، منها أن من صفات العلماء السوء من أهل الكتاب كتم العلم واتباع الهوى والفرح بمدح الناس مع سوء سرائرهم وأفعالهم، وأيضا في هذا ذم لمن تشبه بهم من علماء السوء الذين يكتمون ما أنزل الله عز وجل مقابل حطام الدنيا. وأنه لا ينبغي الإنسان أن يفرح بمعصية الله عز وجل، فإن الفرح بالمعصية معصية أخرى. وكذلك لا يتشبع الإنسان بما لم يعطى، ولا يدعي ميزة ليست فيه، ولا دع ميزة ليست فيه. أيضا من الفوائد شباب في هذه الآيات، سالم طب إن شاء الله 5 دقائق قليل يعني لا تزيد. تمام أحسن جميل.
في برضو اللي هي الإكثار من الدعاء حتى مثلا الإجابة من الله سبحانه وتعالى بعد الحروب. في اللي هي الأصل مثلا آخر الآيات: ربنا ما خلقت هذا البطل ربنا أكثر آية 4 مرات، ويدل على الأكثر أكثر الدعاء.
نعم.
فكانت الآية في الصحة بعدها في استجابة ربنا.
نعم، يعني هم أظل يقول ربنا 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 حتى استجاب الله عز وجل، إيه؟ حتى استجاب الله لهم. طيب أيضا من الفوائد يا شباب. نعم تفضل. نعم يحسن على حسن الختام. طيب فوائد أخرى يا شباب. إذن لا يستغاث إلا بالله ولا يدعى إلا الله ولا يتوكل إلا على الله، فهو سبحانه وتعالى ملك السماوات والأرض وما فيهما خلقا وتدبيرا. نعم تفضل.
مجاهرين
هو فالعبد اذا فرح بالمعصيه
جهر بها انه يفقد، وقد لا يوفق للتوبه بسبب الايه المجاهره. في الحاح في الدعاء الاكثار من قول ربنا ربنا، يقول ابو الدرداء، يقول ابو الدرداء رضي الله عنه يرحم الله المؤمنين ما زالوا يقولون ربنا ربنا حتى استجيب لهم. قال الله تبارك وتعالى فاستجاب لهم ربهم، هنا فاعل ايه يدل على السرعه والتعقيب. فاستجاب لهم ربهم اني لا اطيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولو ادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. اما اكثر من دعاء الله عز وجل وكرروا وألحوا في الدعاء استجاب الله لهم، وبين أنه لا يضيع عمل عامل منهم أيا كان ذكرا كان أو أنثى، كلهم عند الله سواسية في إجابة الدعاء في العمل في لا يظلم الله أحدا منهم لا رجلا ولا امرأة. نعم هناك بعض الاختلافات في التكاليف لكن لا يظلم أحد أبدا، لا يظلم أحد أبدا. فحكم بعضكم من بعض في الملة واحد، لا يراد لا يزاد لذكر ولا ينقص الأنثى، فالذين هاجروا يعني هاجروا من ديارهم وخرجوا وأوذوا في سبيل الله عز وجل أي يعني أوذوا وخرجوا كل هذا من أجل الله تبارك وتعالى، وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم أي لأغفرن لهم سيئاتهم يوم القيامة ولا أتجاوزن عنها، ولو دخلنهم جنات تجري من تحتها أي من تحت قصورها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب أي الجزاء الحسن الذي لا مثيل له، كما قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد أي لا يخدعنك أيها النبي تنقل الكافرين في البلاد وتمكنهم منها وسعة تجارتهم وما هم فيه من المتع، فإن هذه الأرزاق سوف تذهب عنهم وهم لا ينتفعون بها أصلا، هم لا ينتفعون بها، فهذا دليل على أن الكفار غير منعم عليهم في الدنيا. إزاي وعندهم أموال وتجارات وصناعات وتقدم كيف غير منعم عليهم؟ نقول لأن حقيقة النعمة الخلوص من شوائب الضرر في العاجل والآجل، عشان تكون النعمة يعني كاملة ما يكونش فيها ضرر في الدنيا ولا ضرر في الآخرة، لكن نعم الكفار مشوبة بالآلام والعقوبات، فصار كمن قدم بين يدي غيره حلاوة من عسل فيها السم فهو وإن استلذ أكله لا يقال أنعم عليه لأن فيه هلاك روحه. فأولئك القوم المترفين من الكفرة كثرت الشهود عليهم أماتت أرواحهم فكانت سببا لحصول الآلام عليهم. وذلك يذكر بأن السويد من أعظم البلد طرفا، من أعظم البلاد طرفا وسعة على أهلها، وهي من أعظم البلاد انتحارا، فمتع الدنيا ولما يكون في البعد عن الله عز وجل تميت الأرواح والقلوب وتجعل أصحابها في هم وغم شديدين. نعم. ثم بعد ذلك لهم العذاب في الآخرة. فالدنيا سجن المؤمن وجنة الايه؟ جنة الكافر. ومع ذلك فيعني هو الآن الكافر يتمتع لكن في الآخرة يعذب. فهنا هنا في فرصة، ومع ذلك هو يعذب في روحه كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إنهم وإن تقتقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين إلا أن ذل المعصية على وجوههم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. ولذلك يقول عبد الله بن عباس: إن للطاعة ضياء في الوجه ونور في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. للطاعة محبة إيه؟ إن الله إذا حب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا، الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن إيه؟ ود، أي محبة في قلوب الخلق. و... وإن للمعصية سواد في الوجه وظلمة في القلب وبغضا في قلوب الخلق وضيقا في الرزق ووهنا في البدن. فيعني لا تقتر بالمتع التي يتمتع بها الكافرين أو يتمتع بها الفاسقين الخارجين عن طاعة الله عز وجل. يعني ممكن تجد رجل من الفجر منعم عليه بأشياء كثيرة، لكن تجد رجل عالم أو رجل عابد متقي لله عز وجل، وتجد فقير، لكن تجد عنده من السعادة والهناء وراحة البال ما يقول حينها: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدون عليها بالسيوف. لجالدون عليها بالإيه؟ بالسيوف. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما حبسوه في سجن القلعة، طبعا وهو يعني خلى بالله عز وجل وبذكره وقرأ 40 ختمة، كانت آخر ختمة توقف عند قول الله عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال: وفتح علي من معاني كتاب الله عز وجل ما لم يفتح علي قبل ذلك. قال: ولو ملأت هذه الأسوار هذه القلعة ذهبا وأعطيتهم وأعطيت وكل هذا لهم ما كافأتهم على ما قدموه لي. يعني الفترة اللي هم حبسوها دي تحصل على معاني وتجليات وقوة إيمان وأنس بالله عز وجل لا يستطيع أن يكافئهم ما يفعل أعداء بي وجنتي في صدري، إن حبسي خلوة، إن حبسي خلوة ونفي سياح وقتل إشان. فالأنس بالله عز وجل ده يعني لا علاقة له بمتع الدنيا، بل في الغالب أن متع الدنيا لا سيما إذا كانت من الحرام تكون سببا يعني الهم والغم، سبب الهم والإيه والغم، لا سيما إذا كان الإنسان كل همه الدنيا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه. لسه في واحدة ثالثة. سألين هذا امبارح: ولم يؤته من الدنيا إلا ما كتب له. هو الذي أعلم أنه صحيح. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. طيب متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، يعني هذه الآية لها آيات كثيرة في نفس معنى في القرآن. من يفتح علينا ببعضها؟ خدنا هذا سورة البقرة. أيوة دي سورة إيه؟ ولا خير خير لمن تقى ولا تظلمون فتيل. طيب ثم ماذا؟ هو متعوا قليلا ثم اضطروا إلى عذاب النار. وإيه كمان؟ كل وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. وإيه كمان؟ ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرق تقلبهم في البلاد. عشان محمود أذكر أنا آية تذكر أن متاع الدنيا قليل. طيب لما تصحى كده ان شاء الله يكون وان الدار الاخره لا هي الحيوان. وقول الله عز وجل نمتعهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب غليظ. وقوله عز وجل فمهل الكافرين منهم رويدا. وقوله جل ذكره أفما وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. وقوله عز ذكره إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاعهم في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. إذن أفرأيت من متاع المسلمين ثم جاءوا ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يبقى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس في النار غمسة ثم يقال له هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا يا رب ما رأيت نعيما قط وما مر بي نعيم قط. فده الكافر دعه يتمتع لا تغتر بحاله لا تغتر بحاله. فهو الآن في فسحة ولكن في الآخرة يعني نسأل الله السلام لا يغرنك تقلبهم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد أي وبئس الفراش فراشهم فراش النار لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غباش. أيوة نعم. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. من عادة القرآن لما يذكر الثواب يذكر العقاب يذكر أهل الإيمان يذكر المشركين يذكر المؤمنين يذكر الجنة يذكر النار الترغيب أو الترهيب وكذا. لكن الذين اتقوا ربهم لامتثال أوامره واجتناب نواهيه لهم جنات تجري من تحتها أي من تحت قصورها الأنهار خالدين فيها أي ماكثين فيها أبدا نزلا من عند الله أي جزاء معدا لهم من عند الله عز وجل وما عند الله خير للأبرار. خير للأبرار عباد الله الصالحين خير لهم من ملذات الدنيا التي يتقلب فيها الكفار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. في هذه الآيات يخبر الله تبارك وتعالى عن طائفة من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالله حق الإيمان وبما أنزل الله عز وجل على أنبيائهم وبما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وأنهم خاشعون لله أي مطيعون خاضعون ذليلون لله تبارك وتعالى لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا لا يكتمون البشارات الموجودة عندهم في التوراة مقابل ثمن قليل. الثمن القليل ده الدنيا كلها ثمن قليل الدنيا كلها ثمن قليل فالدنيا لا تساوي شيئا لأن تكتم علما وتكتم حقا أخذ الله عليك فيه الميثاق أن تظهره وأن تبينه لو أخذت الدنيا كلها فكلها ثمن قليل. فمن أهل الكتاب طائفة يؤمنون بالله عز وجل وبما أنزل عليهم على رسولهم وبما أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيؤمنون برسولهم ويؤمنون برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ويكون لهم الأجر مرتين. طيب هناك عدة آيات في الكتاب العزيز تبين هذا المعنى إن في طائفة من أهل الكتاب يؤمنون بكتاب الله عز بالكتب التي أنزل الله على رسلهم وبكتاب الله تبارك وتعالى أو تبين إن في طائفة من أهل الكتاب مؤمنة على الحق المستقيم. طيب أمة قائمة يتلون آيات الله. طيب شيخ محمد لتجدن شد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. تمام أحسنت. ومنها أيضا قول الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنه كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. وقول الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به, يعني الذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به حق الإيمان, وحق الإيمان بالتوراة والإنجيل الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبما أنزل عليه. وقول الله تبارك وتعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فهذه الصفات توجد في اليهود ولكن قليلا قليلا, يعني تلاقي مسألة اليوم من اليهود قليل جدا بخلاف النصارى كما ذكرنا في الآية لا تجدن شد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى الآية. قال ابن كثير رحمه الله ولكن قليلا, يعني في اليهود هذه الصفات توجد في اليهود ولكن قليلا كما وجد في عبد الله بن سلام وامثاله ممن آمن من أحبار اليهود ولم يبلغوا عشرة أنفس ما كملوش حتى عشر. وأما النصارى فكثير منهم مهتدون وينقادون للحق. اكتفى من هذا الكلام اللي نصارى الموجودين الكافرين بالنبي محمد احنا المقصود كلام عليهم, وإنما المقصود من آمن منهم برسول الله عليه الصلاة والسلام سواء أيام النبي أو في أيامنا. نعم كتموا ما عندهم من الحق. لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. طيب وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ذكر من الذين يأخذون أجرهم مرتين الذين يؤمنون بالنبي الذي أنزل عليه بنبيهم ونبينا وبما أنزل عليه وبما أنزل على رسول الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب, أي سريع الحساب على الأعمال وسريع الجزاء عليها. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فأمر الله عز وجل عباد المؤمنين به وبرسوله عليه الصلاة والسلام أن يصبروا على التكاليف الشرعية وأن يصابروا أعداءهم في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى, وأن يرابطوا وأن يقيموا الجهاد في سبيل وأن يقيموا على الجهاد في سبيل الله عز وجل, وأن يتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لعلهم يفلحون بأن يزحزحوا عن النار وأن يدخلوا الجنة. وقد وردت بعض الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في بيان فضل الرباط في سبيل الله. لحظة نذكر منها حديث عن عثمان رضي الله عنه أنه قال وهو على المنبر إني كتمتكم حديثا سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهية تفرقكم عني ثم بدا لي أن أحدثكموه ليختار امرئ لنفسه ما بدا له. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. نعم اللي لعله لما يذهبوا على الحلول والثغور ويتركوه يعني داخل المدينة. وهذا الحديث يحتاج إلى مراجعة لتعرف صحته من ضعفه. طيب وأيضا من الرباط أيضا الرباط على الصلاة والمحافظة على الصلاة في المساجد. قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال اسبغوا الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. في هذه الآيات عدة فوائد كثيرة منها
الصبر والتقوى دائما مرتبطين مع بعض، لان الصبر لو الانسان صبر يورث التقوى، لو اتقى الله برضه يورث الصبر، لان يعني من كثر خوف الله سبحانه يعلم ان هو مصدر الامور فيصبر على ما هو.
نعم احسنت.
وفي برضه اللي هو في معنى اخر قال تعالى متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المآب، ثم ذكر في الآية
وبئس الايه؟
بئس المآب.
تمام.
ذكر في الآية الأخيرة الله إن الله سريع الحساب، ليبين لنا وذكرنا أن الخاسر أن الأيام تمر بسرعة وأن متاعهم زائد.
تمام. فوائد أخرى يا شباب؟
في فائدة في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اصبروا واستغفروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم في موقع الآية أنها ختم الله عز وجل هذه السورة التي حدث الله عز وجل للمؤمنين في هذه السورة عن هزيمتهم وتبحر استضعافهم، وحدثنا الله عز وجل في هذه السورة عن اليهود ومكيدهم للمؤمنين وعدائهم للمؤمنين وللنصارى عن الاتقاءات التي أن الله عز وجل يميز الله عز وجل في هذه الفتن
الخبيثة من الطيب
الخبيثة من الطيب. لخص الله عز وجل لنا الوصية يا أيها الذين آمنوا في هذه السورة، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وتنجون من كل هذه.
نعم. ولذلك قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى ختم تعالى السورة بما تضمنته هذه الآية العاشرة من الوصاية التي جمعت الظهور في الدنيا على الأعداء والفوز بنعيم الآخرة، فحض على الصبر على الطاعات وعن الشهوات. يبقى هنا المصابرة في الجهاد فيها فوز في الدنيا والآخرة. تفضل.
ربنا سبحانه وتعالى
ولا تجد أنهم أحرص الناس على حياة.
ولذلك كانوا ما يدخلوا معهم كانوا يخاف على حياتهم.
يجبونهم. هي حياة واحدة. هي حياتهم اللي يتمتعوا فيها.
فكانوا دائما محرصين. ربنا سبحانه وتعالى بالرغم من الأمثال لكي يعني نثبت على الدين بتاعنا، نصبر حتى لو كان شهواتنا نتغلب على شهواتنا من أجل نصر الدين لمتاع الحياة
الباقية.
الجنة يعني
ما العين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر قلب. أحسن. بهذا نكون قد ختمنا التعليق والكلام على سورة آل عمران، ونذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. ونذكر أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه أنه يقرأ آخر عشر آيات من سورة آل عمران إذا استيقظ من نومه صلى الله عليه وسلم، وقال في بعض هذه الآيات ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. وسئل بعض العلماء يعني كيف يتدبرها، قال أن يقرأها بتفهم، أن يقرأها بتفهم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمرضاته، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يرزقنا وإياكم الصبر والمصابرة والمرابطة، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.